السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة وأتحدث فيها عن هديه صلى الله عليه وسلم وشيء من أخباره في معاملته لزوجاته أمهات المؤمنين وذريته صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إيراد ما سأتحدث به هو أن نحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمر وفي هذا الجانب خاصة، فكثير من الإشكالات التي يشكوها البعض لو أنهم أحسنوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به لكان كثير مما شكوه من المشاكل قد انحلت عقده وزال غمه وهمه. وما سأذكره شيء من قصصه صلى الله عليه وسلم، فلن أذكر الكثير، إنما أذكر ما يتسع له وقت هذه المحاضرة. بخصوص الدروس شرح صحيح مسلم، سنستأنف إن شاء الله الدرس بعد أسبوعين أو ثلاثة بعد أن يعود خاصة الطلاب إلى الدرس حيث يختبرون الآن في الجامعات. أسأل الله التوفيق والسداد لجميع أبناء المسلمين وبناته. ونبدأ بالمحور الأول الذي يتعلق بمعاملته صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين. كيف كان يعامل صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه نساءه إلى دوام تحقيق التقوى وكذلك الاجتهاد في العبادة، وأي أمر يراه النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعه وهو مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوجه صلى الله عليه وسلم باجتناب ذلك المحذور. أذكر لكم قصة. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وتعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صغيرة، ومرة تحدثت عن صفية، أمنا صفية، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا. يعني ذكرت له إنسان، تقصد صفية. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. فإذا إذا رأيت أيها المبارك أو سمعت من الأهل كلمة فيها غيبة، فيها سخرية من أحد، أو فيها تضييع لحق من الحقوق، فوجه برفق كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالوعظ. لم يشتم عائشة أمنا، لم يسب عائشة، وإنما قدر كون عائشة صغيرة رضي الله تعالى عنها، وأن ما قالته هو الباعث عليه ماذا؟ الغيرة. وكذلك يروي لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة. وانظر هنا في هذا الحديث سيعلم أهله ذكرا عظيما وينبغي أن نعمل به جميعا، نحفظه ثم نعمل به. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بكرة حين صلى الفجر، وهي في مسجدها في مصلاها، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى وهي جالسة كل هذه المدة الطويلة، أمنا جالسة تذكر الله، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني أنها كانت ذاكرة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت، انتبه، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ احفظها. يعني هذه الكلمات موجزات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا اللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح لأزواجه وإشفاقه عليهن، وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليمهن ودلالتهن على الخير. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذا التعليم القولي والتعليم العملي في حث النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين على الاجتهاد في الطاعات. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف نساءه قولا وفعلا. أمنا عائشة تذكر رضي الله تعالى عنها أنه يناديها بترخيم اسمها، يعني حذف آخر حرف من اسمها، وهذا من التدليل لها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، لاحظ بدون تاء مربوطة بدون الهاء، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا من التدليل. فلو أراد الإنسان أن يدلل امرأته فلا بأس أن يناديها بما تحب من الأسماء. وكان حتى في الجانب العملي، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فيضع فاه على موضع في. هذا من التدليل. قالت: وأتعرق العرق، يعني العظم الذي فيه لحم، فيتناوله ويضع فاه في موضع في. هذا رواه مسلم. بعض الأزواج حتى لا يقبل أن تشاركه زوجته في صحن الإدام. كيف؟ إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر المكان الذي أكلت منه عائشة من العظم الذي كانت تتعرقه، العرق العظم الذي عليه قليل من اللحم، فيأكل من المكان الذي أكلت منه. هذا فيه جانب نفسي تربوي، وهو إظهار عظيم المحبة لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا رواه أبو داود والترمذي. وهذه القبلة فيها مزيد من التوقير والمحبة، فلاحظ هذا. بالمناسبة، هل ينقض الوضوء مس المرأة؟ هذا ذكرنا فيه أقوال أهل العلم. من أهل العلم من يقول أنه لا ينقض مس الرجل لامرأته، لا ينقض وضوءه، وهذا مذهب الحنفية مطلقا عندهم، وعند جمع من العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فهو ينقض الوضوء. وعند بعض العلماء، وهي رواية في المذهب الحنبلي، عندنا في المذهب الحنبلي، أن مس المرأة إن كان بشهوة فينقض، وإن كان ليس بشهوة لا ينقض. والمسألة درسناها في تدارسنا لكتاب المغني. على كل حال، المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، تعطيه مفتاح السيارة، تعطيه شيء يلمسها ثم يصلي، هذا لا ينقض الوضوء. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، بل وفي بعض الروايات أنها تداعبه ويداعبها فيقول لها دعي لي وتقول له دع لي، وهذا أثناء الاغتسال. وهذه من الملاطفة التي كلها محبة بين الزوجين. الحياة الزوجية لا تكون أوامر ونواهي، وإنما ملاطفة، هي شراكة بين طرفين، لا عنف ولا شدة ولا غلظة ولا إيذاء بالقول ولا بالعمل، سواء من المرأة أو من الرجل. لأنه لا تظنون أن العنف والشدة تأتي من الرجال فقط، فيه بعض النساء، بعض النساء فيها شدة، ومن خلال إصلاحي بين عديد من الأزواج أجد أن عند بعض النساء شدة وغلظة. والفلاح والنجاح في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أمهات المؤمنين. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وتزوج صفية بنت حيي كان يدير كساء حول البعير الذي تركبه صفية رضي الله تعالى عنها، يسترها به ثم يجلس عند بعيره فيضع، لاحظ التواضع والتحنن على الزوجة، قالت أو قال الراوي: فيضع الرسول صلى الله عليه وسلم ركبته فتضع رجلها على ركبته حتى تركب البعير. هذا من الرفق، هذا من الرفق. بعض الأزواج حينما يسير مع امرأته حتى أنها تضطر إلى قفل باب السيارة في عجل وعلى تخوف ألا يسير الزوج وهي لم تقفل باب السيارة، هذه من الشدة. وبعضهم يسافر بزوجته إلى العمرة، يقول 4 ساعات لن نتوقف، وإذا توقفنا قد نتوقف عند محطة بعد 200 كيلو. ما هذه الشدة؟ هذه شدة على المرأة. يجب الرفق بالنساء. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، تقول عائشة: وربما كنت حائضا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكان كما قالت عائشة يقبلها وهو صائم. وقد مر معنا في تدارسنا لكتاب الصيام هل يقبل الصائم؟ الصحيح أنه لا يفعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ذلك، أنه أملك الناس لإيش؟ أحسنت. ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، يعني لا تفهم أنها غضبا تقاطعه وتهجره، وإنما عتب، عتب في تدلل هذا الذي تفعله عائشة. لا تفهم كما يفهم أهل البدع، يأخذ مثل هذه الأحاديث ويؤولونها تأويلا باطلا، إنما هو عتب في تدلل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت فقلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. فهمت؟ لاحظ، ما أهجر إلا اسمك، إذن ليس غضب مقاطعة، ما تهجر إلا اسمه، وإنما قلنا أنه من باب الإدلال عليه صلى الله عليه وسلم. وروى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فدخل، فقال أبو بكر لعائشة ناهيا لها، قال لها عبارة، قال لها يا ابنة أم رومان، ينهاها وتناولها، قال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشي أبو بكر أنها رفعت صوتها، وهذا من محبته لأم المؤمنين عائشة، وكذلك محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يضرب عائشة فحال بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أبو بكر، لاحظ هنا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك، يعني أنا منعت أباك أن يضربك. ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليهما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. دخل أبو بكر ولما رأى ذلك قال يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وهذا عند أحمد وعند أبي داود وهو صحيح. إذن هذه من الملاطفة، حتى نستنير بهذا الهدي النبوي. قد تغضب المرأة وقد ترفع صوتها، لكن أم عائشة لم ترفع صوتها، وإنما هي محاورة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تغضب المرأة من زوجها في هذا الزمن وترفع صوتها، وربما تذمه بكلمات. ما الواجب؟ الواجب أنك تكون حليما، كأنك تسمع المذياع لا يعنيك الأمر، وتغافل عن تحليل الجمل، لا تحلل الجملة ولا الجملتين ولا الثلاث ولو تكلمت خمس دقائق، تغافل، لأنك إذا بقيت مع تحليل الجمل أردت كذا وأردت كذا وأردت كذا سيدخل الشيطان في هذه التفاصيل، فتغافل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من إحسانه لزوجاته يروح عنهن بأنواع الترويح، من ذلك أنه يذكر لهن القصص النافع الذي فيه موعظة. ولما ذكر لها قصة أم زرع وأبي زرع قال لعائشة، وهو بهذا ممازحا لها، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي زيادة غير أني لا أطلقك، هذا متفق عليه من حديث عائشة، لكن دون الذي في الصحيحين دون الاستثناء. وأما الزيادة فرواها الزبير بن بكار التي فيها قوله غير أني لا أطلقك، رواها الزبير بن بكار والخطيب. وحديث أم زرع مشهور لديكم، وهو حديث فيه قصة وعبرة ليتكم تراجعونه، فيه قصص. فإذا يقص الرجل على أهله القصص النافع، لكن بدون غيبة، بدون ذم لأحد. هذه المؤانسة بين الزوجين، المحادثة الودية لا بد منها، حتى لو كنت مشغول، لو عندك دوام طويل وعليك مسؤوليات كثيرة، فرغ من وقتك ما تجعله للحديث مع الزوجة، هذا مهم جدا، هذا يوطد المودة والمحبة بينكم. أما إذا كانت الحياة رسمية، الصباح تغدو إلى العمل، تأتي تتناول الغداء، تنام، ثم تذهب إلى صلاة العصر، ثم تعود، ثم تذهب إلى عمل آخر أو إلى الأصدقاء أو إلى الوالدين، وتأتي قريب منتصف الليل، هذه حياة رتيبة، فلا بد أن يكون هناك نصيب للزوجة من الأحاديث التي فيها القصص والحكم والأمثال. وممكن أن تفيد من هذا في بث التوجيهات النافعة، التوجيهات النافعة التي تريد إيصالها، لا توصلها بالكلام المباشر، وإنما من خلال القصص النافع والأمثال والحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عن نسائه أيضا ترويح عملي، كما تعلمون من الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس تقدموا. لم تحمل اللحم يعني أنها لم تكن في شيء من ازدياد الوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته، فسبقته، فسكت عني، تقول عائشة، سكت عني النبي صلى الله عليه وسلم حتى حملت اللحم وسمنت. هي ترى أنها كانت سمينة بعد مدة. قالت: وخرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك. فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. هذا رواه أحمد. هذا هو الترويح المباح، لابد أن يكون للزوجة نصيب من الترويح المباح. بعض الناس إذا خرج مع زوجته في سفر يقول لها: لا تنسي القدر والصحن ولا تنسي كذا وكذا، ما صار سفر، تطبخ له في السفر، تتعب معه في السفر، يعذبها في السفر. لابد من الترويح، وهذا الترويح العملي يجدد المحبة بين الزوجين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي صغر سن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يمكن عائشة رضي الله تعالى عنها من اللعب مع بنات الأنصار. لاحظ، يراها تلعب مع بنات الأنصار التي في سنها، مراعيا ذلك في حال عائشة، في حالها ما هو صغر، يعلم أنها تأنس بذلك فيأذن لها فيه. وكذلك يريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، هذا من الرفق. فلا بد من الترويح عن الزوجة، وسيأتي الترويح عن الأولاد أيضا، لأن عندنا الليلة جانبان: الجانب الأول معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته، والجانب الثاني كذلك معاملته لذريته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في الوفاء بحقوق النساء حقوق زوجاته. تقول عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. كانت تغار منها وهي مرأتها. قالت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة. لاحظ الوفاء. قالت عائشة: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت. يعني جاء بيان ذلك أنها واسته بالمال في دعوته صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من أسلم. قال: وكان لي منها ولد. هذا اللفظ للبخاري. إذن هذا هو الوفاء. جاءني مرة أحد الأحبة قال: يا شيخ أنا أريد أن أفارق امرأتي. قلت: لماذا؟ قال: كذا كذا. قلت: كم أنت معها في الحياة الزوجية؟ قال: قضينا 30 سنة. قلت: كم يبقى من عمرك؟ ما بقي شيء. أنت الآن تجاوزت 60، كم باقي؟ 20. اصبر عليها وفاء لها، قضت معك 30 سنة، حتى لو كان في عشرتها ما يسوءك، اصبر. وكذلك بعض الناس إذا وفق ورزق أن تزوج زوجة أخرى ينسى أم أولاده. أين معروفها القديم؟ كانت معك في شبابك، في أول ما كنت مبتدئا في حياتك الوظيفية وربما العلمية. فانظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر معروف خديجة، بل ويبعث باللحم من الشاه إلى صدائق خديجة، صديقات خديجة. وكان عليه الصلاة والسلام يعدل بين زوجاته حتى لو حصل ما حصل. تذكر عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم معه. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، وهذا رواه مسلم. إذن كان يعدل في القسمة بين نسائه، حتى لو كانت المرأة زوجها الأولى كبيرة لا يحل للإنسان أن يضيع ليلتها إلا أن تأذن هي وتتنازل عن ليلتها. وكما قلت لكم كان أحسن الناس حكمة صلى الله عليه وسلم في تأليف قلوب أمهات المؤمنين، حتى أنه كما قلت لكم وقعت قصة ذكرتها أم سلمة أنها أتت بطعام في صفحة، وفي بعض الروايات صحفة، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده. فجاءت أمنا عائشة بفهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصفحة ويقول: كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصفحة التي عند عائشة، صفحة من عند عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صفحة أم سلمة عائشة. هذا رواه البخاري والنسائي واللفظ له. وفي رواية قال: إناء بإناء وطعام بطعام. انظر إلى الحكمة، الحكمة في معالجة الأمور. بعض الأزواج لو كان معددا أو إذا كان معددا وحصلت خصومة بين زوجتين ينصب نفسه قاضيا ويدخل في التحقيق ثم يقضي. الحكمة تقتضي التغافل ونصح كل زوجة بانفراد. هذه هي الحكمة. أما أن يجمع الاثنتين ويحاكم فهذا يزيد القلوب تنافر، ولن ترضى لا هذه ولا تلك بالحكومة بينها وبين جارتها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على جبر خواطر نسائه. يروي لنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ صفية أم المؤمنين أن حفصة قالت عنها، عن صفية بنت يهودي، فبكت صفية فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تفخر عليك به. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وهو صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جرت لعائشة قصة معه. عائشة رضي الله تعالى عنها التمسته، يعني بحثت عنه في الليل، ما كان في سرج إلا أن تسرج ولا لمبات ومصابيح. تقول عائشة: فأدخلت يدي في شعره وجدته، فقال: قد جاءك شيطانك. وفي اللفظ الذي عندي هنا: فقلت، يعني عائشة: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا رواه النسائي وصححه بهذا اللفظ الشيخ الألباني، ولكن الذي في الصحيحين أو الذي في الصحيح عند البخاري، الذي عند البخاري أنه قال: إن لكل إنسان قرين. فذكرت له عائشة: لك وأنت لك قرين يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم منه، هذا بالرفع، أو فأسلم أنه صار من المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ كما قلت لكم الود حتى لأهل الزوجة وقريبات الزوجة. زارت مرة عجوز النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبسط رداءه فأجلسها عليه، فلما انصرفت سألت عائشة: من هذه؟ فقال: إنها كانت تزور خديجة. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب مع أهله في داخل بيته. تقول عائشة عنه: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان بساما، كما روى ذلك بهذا اللفظ بن سعد الطبقات، بساما يتبسم لأهله. ولذلك أنا أوصي من أراد أن ينجح في حياته: لا تدخل بهموم العمل إلى بيتك، ارمي هموم العمل خارج المنزل، لأنك إذا دخلت بالهموم لن يسعد بك من حولك، حتى لو أنك شكوت للزوجة وواستك هي ستتأثر نفسيا. ودائما الحالة النفسية تنتقل من إنسان إلى إنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين نساءه فيما يخصه من شؤونه هو صلى الله عليه وسلم في بيته. فروى البخاري في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، يعني فيما يخصه، هذا تفهم الحديث هكذا، فيما يخصه صلى الله عليه وسلم من إصلاح ثوبه ونحو ذلك مما يخصه صلى الله عليه وسلم. وكان يكرم زوجاته حتى أنه يستشير الزوجات حتى في الأمور العامة، كما صح أنه استشار أم سلمة رضي الله تعالى عنها في أمر من أمور المسلمين يوم الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالحلقة والتقصير في ذاك اليوم فتحرجوا من ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فرأت على وجهه من الحزن، فسألته فأخبرها فأشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه، فإذا حلق رأسه اتبعه الناس، لأن الصحابة ما الذي كان يمنعهم؟ لا يريدون أن يتنازلوا عن الأفضل، يريدون الأفضل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق سارعوا إلى الحلق والتقصير وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للرجل أن يستشير أهله أحيانا. لكن هل كل شيء تستشير فيه الزوجة؟ لا، في أمور خاصة بعملك لا تطلع عليها الزوجة، أمور خاصة بتجارتك لا تطلع عليها الزوجة، لكن في الأمور التي تعني الأسرة أو أنك تظن أن المرأة تدلي برأي ينفع فيه ذلك فاستشر الزوجة. فلا بد أن يكون هناك خصوصية بين الزوجين فيما يخص كل واحد. يعني الرجل العاقل إذا رأى امرأته تكلم إحدى قريباتها لا يتدخل، ربما عند أهلها مشكلة لا تريد أن تطلع زوجها. وكذلك المرأة لا تدخل في أمر لم يأذن الزوج لها بالدخول فيه، وهكذا يحفظ الكل من الطرفين الخصوصية، هذا مهم. أما ما تفعله بعض الزوجات تعرف الرقم السري للجوال وتفتش، ها خطب الرجال، تزوج، هذا من التعدي لا ينبغي. وإذا الرجل وقع من زوجته مثل هذا يوجهها برفق ويقدر غيرتها. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لأمنا عائشة أنه كان قبل مرضه الذي توفي فيه ينتقل بين بيوت نسائه، ولما مرض كان يسأل أين أنا غد، أين أنا في غد، يريد يوم عائشة. فأذن جميع زوجات النبي، أذن جميعا كلهن أن يبات حيث شاء صلى الله عليه وسلم ويكون حيث شاء، فاختار بيت عائشة وفيه توفي، وهذا الخبر أصله في البخاري. وكذلك في رواية بعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكم أو بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند عائشة فأذن له. وهذا لفظ أبي داود. وهذا يكفي في هذا الجزء الأول. ننتقل إلى معاملته صلى الله عليه وسلم لأولاده، لذريته صلى الله عليه وسلم، حيث بقي معنا 23 دقيقة إن شاء الله تكفي لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح ويسر إذا بشر بالمولود، وهذا أمر فطري، حتى أنه من سروره صلى الله عليه وسلم يتحف من بشره بهدية، فقد بشره أبو رافع فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. وفيه فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، وهذا في الطبقات. فإذا بشرك أحد بمولود ذكر وأنثى فينبغي أن تفرحه بما يسر خاطره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله على ما ينعم عليه به من الولد. قال الطبري كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العقيقة عن المولود من أهله، ويأمر بحلق رأس المولود يوم السابع، وأن يتصدق عنه بزينة شعره فضة. وهذا يا أحبتي بعض الناس يتساهل فيه، إذا كنت مقتدرا وعندك مال فلا تؤخر العقيقة. بعض الناس يسوف يقول اليوم السابع ما استطعت، ثم يقول اليوم الرابع عشر، ثم يقول ما استطعت، ثم يقول اليوم 21 21، ثم يقول ما استطعت، ثم يكبر هذا الابن أو تلك الابنة وقد ترك الوالد العقيقة. فالعقيقة سنة ينبغي العناية بها ولا يسوف الإنسان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى بناته بالتوقير والإجلال وإظهار المحبة التي في قلبه لهن. كان إذا دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه. وكان هو إذا دخل عليها، النبي إذا دخل على فاطمة قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. وهذا اللفظ لأبي داود والترمذي. إذن الإجلال من الوالد ليس فقط أمر ونهي حتى تكون هناك فجوة بين الوالد وبين الابن وبين الوالد وبين ابنته، لابد من التراحم والإجلال والتوقير. يا أحبتي كثير من الفشل الذي عند بعض الأبناء بسبب ما يسمعون من جمل سلبية سيئة من الأباء، أنت فاشل، أنت لن تنجح، انظر إلى فلان نجح، وأنت وأنت وأنت، هذا يثبط الابن عن تحقيق أي نجاح في أي مجال. وعندنا في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. هذا التوقير لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنو على أولاده، فعند البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه، وعندما مات إبراهيم ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المقولة التي تحفظونها: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فإذن كان رحيما صلى الله عليه وسلم يقبل أبناءه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لا يفعله البعض، فإنه شديد على أبنائه، لا يعرف إلا النهي والزجر، وبعضهم والعياذ بالله يضرب. وهذا الضرب يا أحبتي والله، وإن قال البعض هو الذي رب الأجيال السابقة، الأجيال السابقة تربت بالظروف الصعبة، ما كان في هذا التدليل، لكن الضرب لا يثمر إلا نفرة من الابن. وحينما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم الرسول: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى. هذا عند مسلم. فإذا الرحمة يا أحبتي الرحمة، يعني إذا الابن جاءك وقال لك: يا أبتي أشعر بحمى، فالأب يضع يده وكذا: ما فيك شيء، روح ارقد بكرة مدرسة. لا، الطفل يحتاج إلى شيء من الرحمة، وأن تشجعه وأن تحنو عليه، هو يبحث عن جانب عاطفي موجود عندك فجد عليه به مهما كنت مشغول أو مهموم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحنو والعطف يداعب أولاده. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي، يعني يخرج لسانه، فيرى الصبي حمرة لسان رسول الله فيهش له، هذا من المداعب، وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة، وهو يقول: يا زينب يا زوينب، يقول هذا مرارا، وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع، يعني يدللها بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يوجه ذريته إلى الخير برفق وينهاهم عن الشر برفق. لا بد من الإقناع يا أحبتي، المنع والشدة دون إفهام الطفل. لا تظن أن الطفل لا يفهم، يفهم. من الذي قال لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ من الذي قال هذا؟ الرسول قاله لمن؟ لابن عباس وهو غلام. فالطفل يفهم، إذا نهيته عن شيء بين له السبب وبسط المعلومة له، هذا يقنعه. أما إذا كبته، إذا كبته وشددت عليه، فإنه يبحث عن الفرص التي يفعل فيها ما نهيته عنه. لكن إذا أقنعته فإنه يكون لديه قناعة ويجتنب الشر بقناعة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهله أو من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وهذا رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. إذن التربية العملية ليس بالشدة والغلظة والسباب والشتم، إنما فقط إعراض. وقال عليه الصلاة والسلام، وقبل أن أنتقل إلى هذا أذكر أن بعض الأعمال تربي أطفالنا أكثر من الضرب بكثير. لو سحبت الأيباد من الإبن هذا أشد عليه من 10 سياط، خذ مني كلام. لو سحبت منه الجوال والأيباد اشتد العقاب. لو سحبت منه الجوال والأيباد والسني كيف تكون حاله؟ ها؟ حاله يعيش حزن، هذا شد عليه وسيؤثر. فإذا هناك طرق، لو كنت وعدته بنزهة ثم قلت لن تذهب إلى تلك النزهة، لماذا؟ لأنك فعلت كذا وكذا، سيتأدب. أما الضرب إيلام بدني عنف لا فائدة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا من أولاده ولا زوجاته. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما، اسمع، ولا ضرب خادما ولا امرأة. رواه مسلم. لم يضرب بعض الناس، وأنا أسمع هذا لكوني يعني بعض الأحبة يستعين بي في إصلاح ذات البين. الرجل يضرب زوجته، إحداهن تقول: يا شيخ ضربني بوكس. واحدة تقول: يا شيخ كم كف صفعني، إيش هذا؟ وإحداهن تقول: حتى برجله ركلني يا شيخ. هذه أي معيشة هذه؟ هذه شحناء، هذا إيذاء. لا يحق للرجل أن يضرب المرأة أبدا إلا في حالتين، وضرب غير مبرح: في حال نشوزها وامتناعها عن إعطائه حقه، والأمر الثاني أن تأتي بمنكر فقط، وليس الضرب الذي يفعله كثير من الناس الضرب المبرح، وإنما قالوا بطرف الثوب بس وهكذا. أما غير ذلك فهذا إيذاء، ولا يحق له. عقد الزوجية عقد مكارمة، هي ليست مملوكة له، حتى لو في الزمن الماضي لم يضرب صلى الله عليه وسلم يوم كان هناك مماليك، لم يضرب مملوكا، لم يضرب عبدا صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل ذريته الكبار بالتوقير كما أسلفنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من خبر فاطمة رضي الله تعالى عنها كيف كان يعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن الابنة تشعر بحنو والدها حتى بعد الزواج، حتى بعد أن تتزوج، إذا جاءت إلى بيت أبيها يقول هذا بيتك، إذا جاءت من عند زوجها غضبا لا يشعرها بأنها ثقيلة على البيت، بل هذا بيتها، ويسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى التسمية حريص على أن يكون الاسم حسنا، فقد روى علي رضي الله تعالى عنه قال لما ولد الحسن سميته حرب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، قال علي قلت حرب، سماه حرب، قال بل هو حسن، فلما ولد الحسين سميته حربا للمرة الثانية، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، قال قلت حرب، قال بل هو حسين، فلما ولد الثالث قال علي سميته حرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، قلت حرب، قال بل هو محسن، قال سميتهم بأسماء ولد هارون. هذا رواه أحمد، وشعيب الأرناؤوط قال إسناده حسن، وهو في الموطأ وعند الحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إذن هو حديث حسن أقل أحواله، وبعض العلماء يصححه. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر المحبة لذريته ويرفق بهم. يقول عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في المسجد، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يعني في المسجد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المنبر فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه في سورة التغابن. ثم قال عليه الصلاة والسلام رأيت هذين يعني الحسن والحسين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته عاد يخطب صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود وهو عند ابن ماجه وعند الحاكم، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وهو عند ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني. إذن كان عليه الصلاة والسلام يخطب وقطع الخطبة ونزل من المنبر فأخذ الحسن والحسين ثم أتم خطبته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرفق. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بقية أحفاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وهو يحمل أمامة ما قربتها من النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته زينب رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع أمامة وإذا قام حملها، هذا عند البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة. لاحظ في صلاته صلى الله عليه وسلم هذا الرفق. بعض الناس يضرب الابن إذا جاء بجواره في الصلاة هكذا يدفعه بيده بقوة، انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في إحدى صلاتي العشي العصر أو الظهر وهو يحمل أحد ابنيه الحسن أو الحسين، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، وضع من؟ الحسن أو الحسين، وهو يأم الناس عليه الصلاة والسلام، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها قال أحد أصحابه وهو راوي الحديث وهو شداد، قال: فرفعت رأسي من بين الناس أثناء السجود، رفع رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وإذا الغلام راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت هو يصلي بالصحابة. قال: فعدت فسجدت. الصحابي يقول: عدت فسجدت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها. أول مرة يطيل السجود صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض هذه الإطالة. قالوا: أشيئا أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا رواه النسائي وأحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح. إذن انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، هو إمام وجاء الطفل وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارتحلني. وانتظره النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، فلما نزل رفع من سجوده صلى الله عليه وسلم. لو فعل أحد أئمة المساجد ماذا سيقول الناس؟ بل هو ماذا سيفعل بالطفل؟ أنا رأيت أحدهم، رأيت بقلبي وسمعي، لأن واحد يقول أنت كفيف إيش دراك، رأيت بقلبي وسمعي في أحد المساجد الإمام كان الطفل يأتي قريب من المنبر من المحراب، فلما انصرف من الصلاة أخذ في الهرولة خلف الطفل ليحاسبه. هذا ليس من الحكمة وليس من الرحمة. ومن حنوه صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس ابن مالك أنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، يعني في العوالي مكان تعرفونه، وكان ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه فيدخل البيت، وكان ظئره قينا فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ إبراهيم فيقبله ثم يرجع. هذا أخرجه مسلم في صحيح. يذهب إلى العوالي ليطمئن على ابنه إبراهيم ويقبله ثم يعود إلى بيته صلى الله عليه وسلم، إلى مسجده. هذه الرحمة. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم جاء إلى فناء بيت فاطمة فقال: أثم لك؟ قالها مرتين، يعني أين الصغير، ومقصده الحسن. فحبسته أمه شيئا فظننته أو فظن أنها تلبسه أو تغسله، فجاء الحسن يشتد حتى عانق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه، من يحبه. هذا اللفظ رواه الشيخان. إذن يسأل عن حفيده، يزور فاطمة ويسأل عن حفيده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا أخرجه الشيخان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد ذريته بالدعوة إلى الاجتهاد بالعبادة حتى لو كانوا كبار. ولذلك إذا كنت كبير في السن اجعل لهم جروب في الواتساب مجموعة وانصحهم، حثهم على قيام الليل والأذكار والصدقة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يروي قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها من الليل فأيقظنا للصلاة، قال: ثم رجع إلى بيته فصلى من الليل، قال فلم يسمع لنا حسا، يعني ما قاموا. قال فرجع إلينا، يقول علي رجع إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظنا وقال قوما فصليا. قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب لنا، وهو يردد هذه الجملة ثم قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث في مسند أحمد. إذن يتعهد ذريته بإصائهم بالاجتهاد في قيام الليل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ذريته من الابتعاد عما يضرهم. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كخ، وفي بعض النسخ كخ، قالها ثلاثا. وهذه كلمة زجر للصبي وردع له كما قال صاحب النهاية في غريب الحديث. نرجع للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كخ أو كخ، ثم قال ارمي بها أما علمت، اسمع، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. وهذا في صحيح مسلم. إذن هذا ما تيسر، وإن شاء الله نلتقي غدا في محاضرة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.